السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السكينة السكينة السكينة. تفضل ابدأ.
لا طيب
يبقى عندي الحاجة.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء
لحظة. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. من هنا يبدأ المصنف رحمه الله في سرد الجواب المفصل، والمعنى أنه يسرد شبه المشركين في زمنه شبهة شبهة، ثم يتبع كل شبهة بجوابها. والمرجو من طلاب العلم وطالباته أن يرقموا الشبهة 1، 2، 3 حتى ينتهي الكتاب، وهذا يضبط لكم شبه القوم ويجعلكم تحصونها كم عددها. أعد: فإن قال
أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له.
لحظة، هذه الشبهة الأولى ذكر أنه لا يعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة لهم، هذه الشبهة الأولى. بماذا يجيب المصنف؟ نعم.
فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليه، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
هنا هذا الجواب يتضمن مراحل: جواب الشبهة الأولى يتضمن مراحل، وعادة يجعل العلماء الحاذقين جوابهم على مراحل لاستنزال الخصم وإقامة الحجة عليه. فهو أولا قال أنت تقر بالعبادة التي فرضها عليك وأنا حقه. طيب، ثانيا ما دام أنه يقر بالعبادة يطلب منه ماذا؟ بيان العبادة، بيّن للعبادة التي كنت تقر أن الله فرضها عليك وأنها دينه الخالص، بيّنها لي. هنا سيكون منه واحد من أمرين: إما أن يبين، وهذا البيان إن وافق ما عندنا من الحق الذي جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا قامت الحجة عليه من نفسه. الحالة الثانية لا يعرف العبادة فنحن نبينها له، لأن المعارضين يا بني من المسلمين والمسلمات قسمان: قسم يعارض عنادا وكبرياء وملاجة في الباطل، وهذا قامت عليه الحجة لأنه عرف الحق وتركه عنادا. والقسم الثاني عن جهل، القسم الثاني عن جهل، وإنما كما يقولون سمع الناس يقول فقال، سمع الناس يقولون فقال. وهذا هو الذي يحتاج منا إلى بيان، يحتاج منا إلى بيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالبيان، ونحن حين ما نبين للناس الحق، السنة، التوحيد، العبادة الخالصة، لنا أسوة حسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم. والبيان ذكر الشيخ بعض الآيات: فقل له
فإذا أعلمته بهذا
فقل له، لا قبل فبينها، نعم نعم فبينها له، نعم
بين له هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
ما تمام الآية؟ ها، إنه لا يحب المعتدين. هذه الآية فيها ثلاثة أمور، فيها أمران: الأمر الأول بيان المقصود وهو الشاهد، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة، بل هو العبادة. وغالب حال المشركين الدعاء، حتى وإن تقربوا للأصنام بقربات أخرى قصدهم الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ففيها الأمر بإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى سرا وجهرا. والأمر الثاني: إنه لا يحب المعتدين. هذا تنبيه إلى أن عبادة غير الله اعتداء، اعتداء على حق الله عز وجل، اعتداء بصرف العبد حق الله لغيره. لا نقول اعتداء على الله، الله لا يناله ضرر من أحد، لكن نقول اعتداء على حق الله بصرفه لغيره. إنه لا يحب المعتدين. وفيه تنبيه إلى أن هذا الذي يجادل وهذا الذي يبين له العبادة الخالصة بشركه كان من المعتدين. فيه تنبيه أيضا إلى أن المشرك من المعتدين. لماذا؟ عرفتم كيف كان معتديا؟ ما أظنه خفي عليكم، لكن نعيده: لأنه صرف ما أمره الله به من عبادته الخالصة لمن؟ لغير الله، فأصبح معتديا، معتديا على حق الله عز وجل. نعم.
فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول: نعم، والدعاء مخ العبادة.
هنا يتدرج المصنف رحمه الله في جواب الشبهة الأولى، فإن المجيب بين له العبادة بما يفهم هذا المنازع، أن الدعاء محض حق الله، وأن دعاء غير الله اعتداء. هنا أمر آخر، قال فإذا أعلمته، فإذا أعلمته
الذي قرأ فقل له هل علمت هذا عبادة لله،
هل علمت أن الدعاء عبادة لله، لأنه أولا قرأ عليه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. السليم العقل يفهم منها أنه مأمور بدعاء الله سرا وجهرا، وأنه منهي عن دعاء غيره. يسأله الآن هل علمت من خلال ما قرأته عليك من كلام الله أن هذا عبادة لله؟ نعم.
فقل له إذا أقررت أنها عبادة،
هنا إن قال نعم لا بد له من دفعة أو دفعة أخرى، هو أحد أمرين، إما أن يقر أو لا يقر. فإن أقر نعم فقل له،
فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم.
هذا واضح من البديهة، هو يدعو الله ليلا ونهارا، هذا الذي دعا الله ليلا ونهارا ثم في حاجة من الحاجات دعا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا، هل أشرك معه أو لا؟ إن كان والله إن كان منصفا سيقول نعم هذا أشركت. نعم.
فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم.
فصل لربك وانحر، يقال له هل تعلم أن قوله تعالى فصل لربك وانحر عبادة؟ سيقول نعم فصل لربك وانحر، إذا قام بالصلاة لله والنحر لله عبادة؟ سيقول نعم، الموصف يقول نعم. نعم.
فقل له فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم.
الآن عرفتم أسئلة متدرجة، فلما أقر أن الدعاء عبادة سئل سؤال آخر في شأنه لو دعا الله ليلا ونهارا سرا وجهرا ثم دعا نبيا أو ملكا، هل هذا شرك؟ سيقول نعم أشركت معه غيرا، أشركته في هذا الدعاء، في هذا الدعاء أشركه. ثم يسأل سؤال آخر فصل لربك وانحر، الكل يعلم أن إخلاص الصلاة لله عبادة له وإخلاص النحر لله عبادة له، ثم يقال له أنت مثلا صليت لغير الله نحرت لغير الله فهل هذا شرك؟ سيقول نعم شرك. نعم.
وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم.
بناء على ما تقدم المشركون يعبدون الصالحين ويعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة، ولا يستطيع أن يقول لا، لأن الله عز وجل قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن هذه عبادة. هنا قامت عليه حجة لأنه أقر أنها هذه عبادة، عبادة منهم، إذن أنت التجاؤك إلى الصالحين عبادة ولو سميتها ما سميتها. نعم.
فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
هذه أجوبة ضمن أو أسئلة ضمن جواب الشبهة الأولى. النهاية زبدة القول، نهاية المطاف إقامة الحجة عليه بما يأتي، وهو أن المشركين هم مقرون لله بالربوبية بالخلق والرزق وجلب النفع ودفع الضر، وإنما بليتهم وشركهم أنه يلجه إليهم في الدعاء ويريدون منهم بما بالتجائهم أن يشفعوا لهم عند الله. نعم.
فإن قال أتنكر شفاعة،
هذه الشبهة الثانية، ارقموا عافانا الله وإياكم من الشهوات والشبهات.
فإن قال أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتبرع منها، فقل
انتهت الشبهة، حددتموها حددت. يظهر لكم أن أصحاب الباطل لا يسكتون، يعني بعد أن قرر بالعبادة وأنها حق الله وأن عمله بالالتجاء إلى الصالحين هو عين ما كان عليه المشركون، مع أنهم مقرون بالربوبية ولم ينفعهم ذلك، دخل من باب آخر شيطان الإنس يتلقى عن شيطان الجن، دخل من باب آخر. أتنكر شفاعة محمد؟ لا بد من الجواب. فما هو؟ نعم.
فقل لا أنكرها ولا أتبرع منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول اللهم لا تحرمني،
فقل
اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا.
هذا الجواب أو قبل ذلك، هذا السؤال يريد، أو هذا السائل يريد منك أن تمالئه على الشفاعة عند الغلاة، الغلاة في إثبات الشفاعة من قبورية ومتصوفة وغيرهم من أهل الخرافة، وهم الذين يثبتونها لمن يزعمون فيه الولاية في الدنيا والآخرة بلا قيد، قياسا للشفاعة في المخلوق عند المخلوق في الدنيا، يعني قياسا على شفاعة المخلوقين عند بعضهم في الدنيا. ولا بد من جواب، وهذا الجواب يتضمن ما يأتي: أولا نفي إنكار شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ننكر شفاعته ولا نتبرأ منها، هذا أولا. وكذلك أنا أزيد فأقول لا ننكر شفاعة الملائكة والصالحين والنبيين، هذا لا ننكره. وثانيا قيد الشفاعة، هذه الشفاعة التي نثبتها لها قيد، وما قيدها؟ قيدها في شروطها، لها شروط، وهما شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع، وثانيهما رضاه عن المشفوع فيه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فنحن نثبت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن اعلم أن الشفاعة كلها لله، ولا بد لها من شرطين. والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ودليل ذلكم ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. قال ما ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، يعني أحد قبلك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن لا حظ لمشرك في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، لا حظ لمشرك فيها ولا في شفاعة غيره. ثالثا الإرشاد إلى أن الشفاعة التي نثبتها لمحمد صلى الله عليه وسلم وللملائكة المقربين ولجميع النبيين والصالحين لا نطلبها إلا من الله في الدنيا. فنقول على سبيل المثال اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقول اللهم لا تحرمني شفاعته. نعم.
فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم،
لحظة هذه كم رقمتموها؟ الثالثة. ارقموها ارقموا، أنا قد أنسى العدد لكني أقول لكم ارقموا. نعم.
فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم تعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله،
فهمت أرأيتم كيف الحجج؟ أولا قال أتنكر شفاعة محمد؟ أتتبرأ منها؟ يا أخي أعطيناك الجواب، فماذا تبغي؟ قال سلك بابا آخر، هكذا أعداء الله لا ينتهون عند باب معين، بل لا بد أن يسلكوا جميع ما يستطيعون من أبواب الحيل واللجاج والمنازعة، وهذا والله عند المشركين وعند المبتدعة، حتى المبتدعة
يشابهون المشركين في حبك الحجج. طبعا هم ليسوا مشركين، نحن ما نخرجوا من الإسلام، لكن أقول في حبك الحجج، الحجج المختلفة الملتوية، صنيعهم يشبه صنيع المشركين. نعم، انظروا ها شبهة أخرى. هذا الشيطان إذا لعب برأس العبد وقلبه ما يتركه دون الشبهة. نعم،
فالجواب إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيه فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراد يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قوله أعطاه.
نعم فهمتم هذا لا أكمل.
وإن قلت لا بطل قوله أعطاه الله الشفاعة وأنا أظلمه مما أعطاه الله.
وهذا الجواب ماذا يتضمن؟ أولا ماذا؟ من يقول؟ طيب لا، هو يقول الله أعطاه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. الجواب يتضمن شيئين، أولا الذي أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة بماذا أمرك وبماذا نهاك؟ هذا هو قال فلا تدعوا مع الله أحدا، كذلك وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا كنت تريد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فأطعه، أطع الله فيما أمرك به، بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه، هذا إن كنت تريد الشفاعة. هذا هو سبيل الشفاعة، أن تطيع الله فيما أمرك به، وأعظمه التوحيد الذي هو أصل الدين وأساسه، وأن تنهى وأن تدع ما نهاك عنه، وأعظمه الشرك. إذا فعلت هذا نلت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ثانيا الشفاعة ليست مقصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قدمت لكم ذلك، ليس كذلك؟ صح بخبره صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يشفعون وأن النبيين يشفعون كذلك وأن الأفراد وهم من ماتوا من أبناء المسلمين قبل الاحتلام قبل البلوغ، صحت شفاعات حتى المرأة تشفع في زوجها والرجل يشفع في زوجه وهكذا، صحت شفاعات. هنا نسأله وإن كنت تطلبها منهم أيضا، تطلبها منهم؟ فإن قال لا أنا ما أطلبها منهم، نقول بطل قولك بقى. وإن قال أطلبها منهم نقول رجعت إلى عبادة ماذا؟ عبادة غير الله. نعم.
فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا،
هذه كم؟ الرابعة، ارقموها ارقمنا يا طالبات. نعم.
فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له
عجيب، أرأيتم لي أعناق العبارات؟ أهل الباطل ما عندهم إلا اللي والعسف والتكلف والاستدلال، ما يعني لا يسيرون على الطريق الواضحة المستقيمة. أعد شبهته.
فإن قال أنا لا
هذا الرابعة.
نعم.
أيوة.
الشبهة الرابعة فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا.
عجيب أمرهم. نعم.
ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.
ليس بشرك. لا. رقق بشرك.
بشرك.
نعم أيوة.
فقل له.
فهمت الآن؟ نعم. هذا الجواب الآن لو وضعتم جيم على الجواب، لكن ما دام رقمتم الشبهة، يعني أنا أطلب من أبنائنا وبناتنا أن يحددوا كل شبهة برقمها وأن يجعلوا عليها قوسا يفصلها عن الجواب. هذا المطلوب من أبنائنا وبناتنا، من معنا هنا في مركز البخاري ومن كان يتابعونا عبر الشبكة.
فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يجري. فقل له
هذا الفقرة الأولى من الجواب، أنت تقر بأن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، أقول والسرقة والعقوق والقذف. هنا يقال له بين لي هذا الشرك. هنا السؤال كيف، يعني ما الصور أو ما الأدلة التي تدل على أن الشرك أعظم من تحريم الزنا وسائر الكبائر والفواحش؟ أولا في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالوعيد أقول فالوعيد متضمن عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. ثانيا قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، حبوط العمل بالشرك فهو محبط للعمل. وثالثا أن الجنة محرمة على صاحبه وغير ذلك. نعم.
فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك.
ماذا قبل ذلك؟ قبل فقل له. نعم.
فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه.
أبدأ. فقل له
كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟
هذه ثلاثة أمور. أولا أنت إذا كنت لا تعرفه كيف تبرئ نفسك منه؟ هذه دعوة باطلة. أنت تقول أنا لا أشرك بالله، وحين سألناك أجبت بأنك لا تدري عن الشرك. هل تظن أن الله يعظم أمر الشرك ولا يبينه؟ ثم بعد ذلك أنت لماذا لا تسأل عنه؟ فيجب عليك أن تحرص على إخلاص عبادتك لله عز وجل، ومن ذلك أن تسأل عما عن الشرك هذا الذي لا تعرفه حتى تعبد الله على بصيرة. نعم.
فإن قال،
هذه كم؟ خامسة؟ الخامسة.
الشبهة الخامسة، فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال،
لحظة، هنا هو يسأل ونحن والشيخ رحمه الله يورد الجواب أحيانا في صورة سؤال، يورد الجواب في صورة سؤال. هو ماذا قال؟ قال الشرك ماذا؟
عبادة الأصنام،
عبادة الأصنام فقط. ها؟ هنا السؤال، هل تظن أن المشركين يعتقدون فيما يعبدونه من أحجار وأصنام أشجار وصالحين يعتقدون فيها الخلق والرزق؟ أبدا، ليس كذلك. هذا يكذبه القرآن، كذبه الله في كتابه. ومن ذلكم، أقول ومن ذلكم قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله إلى غير ذلك من الآيات. فآية التنزيل الكريم في هذا الباب صريحة في أن المشركين لا يعتقدون في معبوداتهم أنها تخلق وترزق وتدبر أبدا، وإنما يعتقدونها وسائط بينهم وبين الله. نعم.
فإن قال،
هذه أرقموها السادسة. نعم.
وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويذبع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام،
هذا جواب آخر. نعم.
ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة
وخلاصة هذا البيان بأن شرك الأولين الذين يدعي هذا أنه ليس مقصورا شركهم على عبادة الأصنام، بل هو عام، ومنه عبادة الصالحين والملائكة، وهذا هو ما
بينه الله في كتابه، وهذا هو ما بينه الله عز وجل في كتابه، فإن أقر بذلك فهذا هو المطلوب. إذن قلنا له احذر، فإنك تقع فيما وقع فيه الأولون وإن سميت عملك ما سميت، لأنه بان لك أن الشرك عام، هو عبادة غير الله أيا كان المعبود. نعم.
وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيفون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب.
وخلاصة هذا الكلام تأكيد على ما سبق وبيان أن ما يصنعه المحدثون والمعاصرون لنا هو عين ما يصنعه المشركون الأولون. فهذا المجادل إن كان لا يعرفه فسرناه له وبيناه، وإن كان يعرفه أو فسره بما ليس معروفا فقلنا هذا ليس بصحيح، عندنا الآيات الواضحات التي تدل على أن الشرك ليس كما تذكر أنت أن مخصوص بكذا أو كذا أو كذا، الشرك عام. ينضاف إلى هذا ما ذكره الشيخ قبل في أول كتاب وكرره عدة مرات أن المشركين الأولين مقرون بالربوبية، حتى يوصل مع هذا إلى نتيجة وهي أنك لا تعرف إلا الربوبية ولا تعرف العبادة، فإن قبل بيان العبادة ورجع عما كان عليه من الفهم الخاطئ فهذا هو المطلوب، وهذا الذي يريده الدعاة إلى الله على بصيرة من المدعوين، وإن عاند وكابر قامت عليه الحجة. نعم.
الشبهة السابعة، فإن قال إنهم لا يكفرون
السابعة نعم أيوة
إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر من الله ولا غيره.
عجيب، أرأيتم هذه الشبهة؟ نعم أعدها، السابعة،
فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر من الله ولا غيره. فالجواب
هذه يعني ضمن المكابرات، كل الشبهة هذه مكابرات، ولكن يظهر لي أنها أكبر مما سبق، وهو أولا ادعى أن
الأقدمين مشرك قريش وغيرهم لم يكفروا بعبادة هؤلاء، لم يكفروا بعبادة هؤلاء، لم يصيروا كفار بعبادة هؤلاء، وإنما كفروا حين قالوا الملائكة بنات الله. وثانيا تبرئته نفسه من الشرك، فهو يقول نحن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، ما نقول في هؤلاء أنهم أبناء الله كما قالت المشركون الملائكة بنات الله. وسيظهر بطلان هذه المكابرة. نعم.
فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على
هنا الجواب على هذه المكابرة، وهذا الجواب مفحم، وذلكم أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، نسبة الولد إلى الله كفرا مستقل، كفر مستقل. حتى نقول عافانا الله وإياكم والسامعين والسامعات من كل بلية في الدنيا والآخرة، لو أنه ثمة مسلم هو على الدين الخالص في العمل من حيث العمل، ولا كذلك لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله، لكن اعتقد بأن لله الولد أو أن عيسى هو ابن الله، نقول كفرت وما نفعته جميع أعماله. فنسبة الولد شيء وصرف العبادة شيء آخر، كل منهما كفر بذاته. ويدل على التفريق بين النوعين وأن كل منهما كفر مستقل الآية التي أوردها بعد سورة الإخلاص، ما هي؟ ما كان
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله.
ما اتخذ الله من ولد، هذا أولا، هذا أول المنفيين، ما اتخذ الله من ولد. وثاني المنفيين وما كان معه من إله. إذا بان الكذب واللبس والمماحلة والمماحكة في سبيل نصرة الباطل وطمس الحق، في سبيل نصرة الشرك وطمس التوحيد، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته ويحق الحق بالأدلة. نعم.
والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح.
هذا دليل آخر، دليل آخر على التفريق بين النوعين. وهذا الدليل الآخر يتضمن أولا أن من عبدوا اللات أو العزة أقول أو منات، كذلك من عبدوا الجن، ما قالوا إنهم أبناء الله، عبدوهم دعوهم. وثانيا أن الأئمة فقهاء الإسلام من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم في باب الحكم المرتد يفرقون، فمن أقوالهم أن من زعم من المسلمين بأن لله ولد كفر، ويذكرون أنواع أخرى. فبان بهذا بطلان الدعوة، وهي أن القوم من مشركي قريش وغيرهم ما كفروا إلا حين نسبوا الولد لله فقالوا الملائكة بنات الله، أصبحت دعوة باطلة ولله الحمد. نعم.
وإن قال ألا إن
كم، هذه الشبهة الثامنة. الشبهة الثامنة. نعم.
الشبهة الثامنة، وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وثق بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
والخلاصة أقول هذه الآية أو هذه الشبهة التي الشبهة الباطلة التي يستدل عليها بالآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الحقيقة هؤلاء كعادة المبطلين فصلوا الآية عما بعدها، والتي بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون، من هم أولياء الله؟ فالشيخ رحمه الله ضمن الرد المفحم وخلاصته هذا حق، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا حق ولا نجادل فيه ونحن معه، لكن لا يعبدون. فالنزاع إذن بيننا وبين القوم هل هو فيما أعده الله لأوليائه بقوله لا خوف عليهم أو لا وهم لا يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني هل النزاع والمجادلات والمخاصمات في ما أعده الله لهؤلاء من الثواب أو في عبادتهم؟ في عبادتهم. وثانيا الواجب عليك محبتهم، وكذلك نقول وطاعتهم، فإنه لا ولي من أولياء الله يأمر بعبادة نفسه أبدا، ولا يأمر بعبادة ولا يأمرون بعبادة الله، فالواجب طاعتهم إن كنت صادقا. وثمة أمر آخر، وهو أن نحن نؤمن بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله سبحانه وتعالى من خوارق العادات على أيدي بعض الصالحين. وهذه الكرامة التي هي أمر خلاف العادة يجريه الله على من يشاء من عباده ويجريه لمن يشاء من عباده، هذا يؤمن به أهل السنة بشرطين. الشرط الأول أن يكون من جرت له هذه الكرامة من الصالحين، من أهل التوحيد، من أهل التقوى. فإن كان من الدجاجلة والمخرفين فإن هذا ليس كرامة، إما أنه استدراج وإما أنه فتنة للشيطان. والشرط الثاني صحة نسبتها إلى من روية عنه، لا بد من هذين الشرطين، فإن لم يصح سندها لم نقل إنها كرامة. نعم،
وقفنا على شبهة
طيب نقف على هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السكينة السكينة السكينة.
لا طيب طيب
يبقى عندي علم الحاجة.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء.
لحظة لحظة. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. من هنا يبدأ المصنف رحمه الله في سرد الجواب المفصل، والمعنى أنه يسرد شبه المشركين في زمنه شبهة شبهة، ثم يتبع كل شبهة بجوابها. والمرجو من طلاب العلم وطالباته أن يرقموا الشبه 1، 2، 3 حتى ينتهي الكتاب، وهذا يضبط لكم شبه القوم ويجعلكم تحصونها كم عددها. أعد. فإن قال
أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له.
لحظة، هذه الشبهة الأولى، هذه الشبهة الأولى ذكر أنه لا يعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ليس عبادة. ليس بعبادة لهم، هذه الشبهة الأولى. بماذا يجيب المصنف؟ نعم.
فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
هنا هذا الجواب يتضمن مراحل. جواب الشبهة الأولى
يتضمن مراحل، وعادة يجعل العلماء الحاذقين جوابهم على مراحل لاستنزال الخصم وإقامة الحجة عليه. فهو أولا قال أنت تقر بالعبادة التي فرضها عليك وأنا حقه. طيب ثانيا ما دام أنه يقر بالعبادة يطلب منه ماذا؟ بيان العبادة، بيّن للعبادة التي كنت تقر أن الله فرضها عليك وأنها دينه الخالص، بيّنها لي. هنا سيكون منه واحد من أمرين، إما أن يبين، وهذا البيان إن وافق ما عندنا من الحق الذي جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا قامت الحجة عليه من نفسه. الحالة الثانية ألا يبين، لا يعرف العبادة، فنحن نبينها له، لأن المعارضين يا بني من المسلمين والمسلمات قسمان: قسم يعارض عنادا وكبرياء وملاجة في الباطل، وهذا قامت عليه الحجة لأنه عرف الحق وتركه عنادا. والقسم الثاني عن جهل، القسم الثاني عن جهل، وإنما كما يقولون سمع الناس يقول فقال، سمع الناس يقولون فقال. وهذا هو الذي يحتاج منا إلى بيان، يحتاج منا إلى بيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالبيان، ونحن حين ما نبين للناس الحق، السنة، التوحيد، العبادة الخالصة، لنا أسوة حسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم. والبيان ذكر الشيخ بعض الآيات: فقل له
فإذا أعلمته بهذا،
فقل له لا قبل فبينها، نعم نعم فبينها له، نعم
بين له هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
ما تمام الآية؟ ها إنه لا يحب المعتدين. هذه الآية فيها ثلاثة أمور، فيها أمران: الأمر الأول بيان المقصود وهو الشاهد، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة، بل هو العبادة. وغالب حال المشركين الدعاء، حتى وإن تقربوا للأصنام بقربات أخرى قصدهم الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ففيها الأمر بإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى سرا وجهرا. والأمر الثاني إنه لا يحب المعتدين، هذا تنبيه إلى أن عبادة غير الله اعتداء، اعتداء على حق الله عز وجل، اعتداء
بصرف العبد حق الله لغيره. لا نقول اعتداء على الله، الله لا يناله ضرر من أحد، لكن نقول اعتداء على حق الله بصرفه لغيره، إنه لا يحب المعتدين. وفيه تنبيه إلى أن هذا الذي يجادل وهذا الذي يبين له العبادة الخالصة بشركه كان من المعتدين. فيه تنبيه أيضا إلى أن المشرك من المعتدين. لماذا؟ عرفتم كيف كان معتديا؟ ما أظنه خفي عليكم، لكن نعيده، لأنه صرف ما أمره الله به من عبادته الخالصة لمن؟ لغير الله، فأصبح معتديا، معتديا على حق الله عز وجل. نعم.
فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول: نعم، والدعاء مخ العبادة.
هنا يتدرج المصنف رحمه الله في جواب الشبهة الأولى، فإن المجيب بين له العبادة بما يفهم هذا المنازع، أن الدعاء محض حق الله، وأن دعاء غير الله اعتداء. هنا أمر آخر، قال: فإذا أعلمته، فإذا أعلمته
الذي قرأته، فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟
هل علمت أن الدعاء عبادة لله؟ لأنه أولا قرأ عليه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. سليم العقل يفهم منها أنه مأمور بدعاء الله سرا وجهرا، وأنه منهي عن دعاء غيره. يسأله الآن: هل علمت من خلال ما قرأته عليك من كلام الله أن هذا عبادة لله؟ نعم.
فقل له: إذا أقررت أنها عبادة،
هنا إن قال نعم لا بد له من دفعة أو دفعة أخرى، هو أحد أمرين: إما أن يقر أو لا يقر. فإن أقر نعم فقل له:
فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم.
هذا واضح من البديهة، هو يدعو الله ليلا ونهارا، هذا الذي دعا الله ليلا ونهارا ثم في حاجة من الحاجات دعا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا، هل أشرك معه أو لا؟ إن كان والله إن كان منصفا يقول نعم هذا أشركت. نعم.
فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى: فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم.
فصلي لربك وانحر، يقال له: هل تعلم أن قوله تعالى: فصل لربك وانحر عبادة؟ سيقول نعم، فصل لربك وانحر، إذا قام بالصلاة لله والنحر لله عبادة؟ سيقول نعم، المنصف يقول نعم. نعم.
فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم.
الآن عرفتم أسئلة متدرجة، فلما أقر أن الدعاء عبادة سئل سؤال آخر في شأن في شأنه لو دعا الله ليلا ونهارا سرا وجهرا ثم دعا نبيا أو ملكا، هل هذا شرك؟ سيقول نعم، أشركت معه غيرا، أشركته في هذا الدعاء، في هذا الدعاء أشركه. ثم يسأل سؤال آخر، فصل لربك وانحر. الكل يعلم أن إخلاص الصلاة لله عبادة له، وإخلاص النحر لله عبادة له. ثم يقال له أنت مثلا صليت لغير الله، نحرت لغير الله، فهل هذا شرك؟ سيقول نعم شرك. نعم.
وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم.
بناء على ما تقدم، المشركون يعبدون الصالحين ويعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة، ولا يستطيع أن يقول لا، لأن الله عز وجل قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذه عبادة، هنا قامت عليه الحجة لأنه أقر أنها هذه عبادة، عبادة منهم. إذن أنت التجاؤك إلى الصالحين عبادة ولو سميتها ما سميتها. نعم.
فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
هذه أجوبة أو هذه أجوبة ضمن أو أسئلة ضمن جواب الشبهة الأولى، النهاية زبدة القول، نهاية المطاف إقامة الحجة عليه بما يأتي، وهو أن المشركين هم مقرون لله بالربوبية بالخلق والرزق وجلب النفع ودفع الضر، وإنما بليتهم وشركهم أنه يلجه إليهم في الدعاء ويريدون منهم بما بالتجائهم أن يشفعوا لهم عند الله. نعم. هذه الشبهة الثانية، ارقموا عافانا الله وإياكم من الشهوات والشبهات.
فإن قال أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتبرأ منها، فقل
انتهت الشبهة، حددتموها حددت، يظهر لكم أن أصحاب الباطل لا يسكتون، يعني بعد أن قرر بالعبادة وأنها حق الله وأن عمله بالالتجاء إلى الصالحين هو عين ما كان عليه المشركون، مع أنهم مقرون بالربوبية ولم ينفعهم ذلك، دخل من باب آخر، شيطان الإنس يتلقى عن شيطان الجن، دخل من باب آخر. أتنكر شفاعة محمد؟ لا بد من الجواب، فما هو؟ نعم.
فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا.
هذا الجواب أو قبل ذلك، هذا السؤال يريد، أو هذا السائل يريد منك أن تمالئه على الشفاعة عند الغلاة، الغلاة في إثبات الشفاعة من قبورية ومتصوفة وغيرهم من أهل الخرافة، وهم الذين يثبتونها لمن يزعمون فيه الولاية في الدنيا والآخرة بلا قيد، قياسا للشفاعة في المخلوق عند المخلوق في الدنيا، يعني قياسا على شفاعة المخلوقين عند بعضهم في الدنيا. ولا بد من جواب، وهذا الجواب يتضمن ما يأتي. أولا، نفي إنكار شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ننكر شفاعته ولا نتبرأ منها، هذا أولا. وكذلك أنا أزيد فأقول لا ننكر شفاعة الملائكة والصالحين والنبيين، هذا لا ننكره. وثانيا، قيد الشفاعة، هذه الشفاعة التي نثبتها لها قيد، وما قيدها؟ قيدها في شروطها، لها شروط، وهما شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع، وثانيهما رضاه عن المشفوع فيه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فنحن نثبت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن اعلم أن الشفاعة كلها لله، ولا بد لها من شرطين. والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ودليل ذلكم ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. قال ما ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، يعني أحد قبلك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن لا حظ لمشرك في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، لا حظ لمشرك فيها ولا في شفاعة غيره. ثالثا، الإرشاد إلى أن الشفاعة التي نثبتها لمحمد صلى الله عليه وسلم وللملائكة المقربين ولجميع النبيين والصالحين لا نطلبها إلا من الله في الدنيا. فنقول على سبيل المثال: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقول: اللهم لا تحرمني شفاعته. نعم.
فإن قال النبي صلى الله
عليه وسلم، لحظة لحظة، هذه كم رقمتموها؟ الثالثة. ارقموها، ارقموا، أنا قد أنسى العدد لكني أقول لكم ارقموا. نعم.
فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب:
فهمتم؟ أرأيتم كيف الحجج؟ أولا قال: أتنكر شفاعة محمد؟ أتتبرأ منها؟ يا أخي أعطيناك الجواب، فماذا تبغي؟ قال: سلك بابا آخر، هكذا أعداء الله لا ينتهون عند باب معين، بل لا بد أن يسلكوا جميع ما يستطيعون من أبواب الحيل واللجاج والمنازعة، وهذا والله عند المشركين وعند المبتدعة، حتى المبتدعة يشابهون المشركين في حبك الحجج. طبعا هم ليسوا مشركين، نحن ما نخرجهم من الإسلام، لكن أقول في حبك الحجج، الحجج المختلفة الملتوية، صنيعهم يشبه صنيع المشركين. نعم. انظروا انظروا، ها شبهة أخرى: هذا الشيطان إذا لعب برأس العبد وقلبه ما يتركه دون شبهة. نعم.
فالجواب: إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيه فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأبراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قوله أعطاهم.
نعم فهمتم هذا؟ هذا لا أكمل.
وإن قلت لا بطل قوله أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
وهذا الجواب ماذا يتضمن؟ أولا ماذا؟ من يقول؟ طيب لا، هو يقول الله أعطاه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. الجواب يتضمن شيئا: أولا الذي أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة بماذا أمرك وبماذا نهاك؟ هذا هو قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، كذلك وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا كنت تريد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فأطعه، أطع الله فيما أمرك به، بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه، هذا إن كنت تريد الشفاعة. هذا هو سبيل الشفاعة، أن تطيع الله فيما أمرك به، وأعظمه التوحيد الذي هو أصل الدين وأساسه، وأن تنهى وأن تدع ما نهاك عنه، وأعظمه الشرك. إذا فعلت هذا نلت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ثانيا الشفاعة ليست مقصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قدمت لكم ذلك، ليس كذلك؟ صح بخبره صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يشفعون وأن النبيين يشفعون كذلك وأن الأفراد وهم من ماتوا من أبناء المسلمين قبل الاحتلام قبل البلوغ صحت شفاعات حتى المرأة تشفع في زوجها والرجل يشفع في زوجه وهكذا صحت شفاعات. هنا نسأله ونقول تطلبها منهم أيضا ها؟ تطلبها منهم. فإن قال لا أنا ما أطلبها منهم نقول له طلب قولك قولك بقى. وإن قال أطلبها منهم نقول رجعت إلى عبادة ماذا؟ عبادة غير الله.
فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا
هذه كم؟ الرابعة. ارقموها ارقمنا يا طالبات.
فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فقل له.
عجيب. أرأيتم لي أعناق العبارات؟ أهل الباطل ما عندهم إلا اللي والعسف والتكلف والاستدلال ما يعني لا يسيرون على الطريق الواضحة المستقيمة. أعد شبهته. هذا الرابعة. أيوة.
الشبهة الرابعة. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا.
عجيب عجيب أمرهم. نعم.
ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.
ليس بشرك. ليس
بشرك.
لا رقق بشرك.
بشرك.
نعم. أيوة.
فقل له.
فهمت الآن؟ نعم. طيب.
فقل له إذا
هذا الجواب الآن لو وضعتم جيم على الجواب لكن ما دام رقمتم الشبهة يعني أنا أطلب من أبنائنا وبناتنا أن يحددوا كل شبهة برقمها وأن يجعلوا عليها قوسا يفصلها عن الجواب. هذا المطلوب من أبنائنا وبناتنا من معنا هنا في مركز البخاري ومن كانوا يتابعونا عبر الشبكة.
فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يجري. فقل له
هذا الفقرة الأولى من الجواب. أنت تقر بأن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا أقول والسرقة والعقوق والقذف. هنا يقال له بين لي هذا الشرك. هنا السؤال كيف يعني ما الصور أو ما الأدلة التي تدل على أن الشرك أعظم من تحريم الزنا وسائر الكبائر والفواحش؟ أولا في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالوعيد أقول فالوعيد متضمن عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. ثانيا قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حبوط العمل بالشرك فهو محبط للعمل. وثالثا أن الجنة محرمة على صاحبه وغير ذلك. نعم.
فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك.
ماذا قبل ذلك؟ قبل فقل له. قبل فقل له. نعم.
فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره كما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه.
أبدا أبدا.
نعم. فقل له
كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟
هذه ثلاثة أمور. أولا، أنت إذا كنت لا تعرفه كيف تبرئ نفسك منه؟ هذه دعوة باطلة. أنت تقول أنا لا أشرك بالله، وحين سألناك أجبت بأنك لا تدري عن الشرك. هل تظن أن الله يعظم أمر الشرك ولا يبينه؟ ثم بعد ذلك أنت لماذا لا تسأل عنه؟ فيجب عليك أن تحرص على إخلاص عبادتك لله عز وجل، ومن ذلك أن تسأل عن الشرك هذا الذي لا تعرفه حتى تعبد الله على بصيرة. نعم.
فإن قال،
هذه كم؟ خامسة؟ الخامسة.
الشبهة الخامسة، فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال،
لحظة، هنا هو يسأل ونحن والشيخ رحمه الله يورد الجواب أحيانا في صورة سؤال، يورد الجواب في صورة سؤال. هو ماذا قال؟ قال الشرك ماذا؟
عبادة
الأصنام. عبادة الأصنام فقط. ها؟ هنا السؤال، هل تظن أن المشركين يعتقدون فيما يعبدونه من أحجار وأصنام أشجار وصالحين يعتقدون فيها الخلق والرزق؟ أبدا، ليس كذلك. هذا يكذبه القرآن، كذبه الله في كتابه. ومن ذلكم، أقول ومن ذلكم قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات. فآية التنزيل الكريم في هذا الباب صريحة في أن المشركين لا يعتقدون في معبوداتهم أنها تخلق وترزق وتدبر أبدا، وإنما يعتقدونها وسائط بينهم وبين الله. نعم.
فإن قال،
هذه أرقموها السادسة.
السادسة.
نعم.
وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قدر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويتبع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام،
هذا جواب آخر. نعم. ويقال له
أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة
وخلاصة هذا البيان بأن شرك الأولين الذين يدعي هذا أنه ليس مقصورا شركهم على عبادة الأصنام، بل هو عام، ومنه عبادة الصالحين والملائكة، وهذا هو ما بينه الله في كتابه، وهذا هو ما بينه الله عز وجل في كتابه، فنقر بذلك، فهذا هو المطلوب. إذن قلنا له احذر، فإنك تقع فيما وقع فيه الأولون وإن سميت عملك ما سميت، لأنه بان لك أن الشرك عام، هو عبادة غير الله أيا كان المعبود. نعم.
وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
وخلاصة هذا الكلام تأكيد على ما سبق وبيان أن ما يصنعه المحدثون والمعاصرون لنا هو عين ما يصنعه المشركون الأولون. فهذا المجادل إن كان لا يعرفه فسرناه له وبيناه، وإن كان يعرفه أو فسره بما ليس معروفا فقلنا هذا ليس بصحيح، عندنا الآيات الواضحات التي تدل على أن الشرك ليس كما تذكر أنت أن مخصوص بكذا أو كذا أو كذا، الشرك عام. ينضاف إلى هذا ما ذكره الشيخ قبل في أول كتاب وكرره عدة مرات أن المشركين الأولين مقرون بالربوبية، حتى يوصل مع هذا إلى نتيجة وهي أنك لا تعرف إلا الربوبية ولا تعرف العبادة، فإن قبل بيان العبادة
ورجع عما كان عليه من الفهم الخاطئ، فهذا هو المطلوب، وهذا الذي يراد يريده الدعاة إلى الله على بصيرة من المدعوين. وإن عاند وكابر قامت عليه الحجة. نعم.
الشبهة السابعة، فإن قال إنهم لا يكفرون
السابعة، نعم أيوة،
إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر من الله ولا غيره.
عجيب، أرأيتم هذه الشبهة؟ نعم أعدها، السابعة،
فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر من الله ولا غيره. فالجواب
هذه يعني ضمن المكابرات، كل الشبهة هذه مكابرات، ولكن يظهر لي أنها أكبر مما سبق، وهو أولا ادعى أن الأقدمين مشرك قريش وغيرهم لم يكفروا بعبادة هؤلاء، لم يكفروا بعبادة هؤلاء، لم يصيروا كفار بعبادة هؤلاء، وإنما كفروا حين قالوا الملائكة بنات الله. وثانيا تبرئته نفسه من الشرك، فهو يقول نحن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، ما نقول في هؤلاء أنهم أبناء الله كما قالت المشركون الملائكة بنات الله. وسيظهر بطلان هذه المكابرة. نعم.
فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على
هنا الجواب على هذه المكابرة، وهذا الجواب مفحم، وذلكم أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، نسبة الولد إلى الله كفرا مستقل، كفر مستقل، حتى نقول عافانا الله وإياكم والسامعين والسامعات من كل بلية في الدنيا والآخرة، لو أنه ثمة مسلم هو على الدين الخالص في العمل من حيث العمل، ولا كذلك لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله، لكن اعتقد بأن لله الولد أو أن عيسى هو ابن الله، نقول كفرت وما نفعته جميع أعماله. فنسبة الولد شيء وصرف العبادة شيء آخر، كل منهما كفر بذاته. ويدل على التفريق بين النوعين وأن كل منهما كفر مستقل الآية التي أوردها بعد سورة الإخلاص
ما هي؟ ما
كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله.
ما اتخذ الله من ولد، هذا أولا، هذا أول المنفيين، ما اتخذ الله من ولد. وثاني المنفيين وما كان معه من إله. إذن بان الكذب واللبس والمماحلة والمماحكة في سبيل نصرة الباطل وطمس الحق، في سبيل نصرة الشرك وطمس التوحيد. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته ويحق الحق بالأدلة. نعم.
والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون إذا بحكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح.
هذا دليل آخر، دليل آخر على التفريق بين النوعين. وهذا الدليل الآخر يتضمن أولا أن من عبدوا اللات أو العزة أقول أو منات، كذلك من عبدوا الجن، ما قالوا إنهم أبناء الله، عبدوهم دعوهم. وثانيا أن الأئمة فقهاء الإسلام من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم في باب الحكم المرتد يفرقون، فمن أقوالهم أن من زعم من المسلمين بأن لله ولد كفر، ويذكرون أنواع أخرى. فبان بهذا بطلان الدعوة، وهي أن القوم من مشركي قريش وغيرهم ما كفروا إلا حين نسبوا الولد لله فقالوا الملائكة بنات الله، أصبحت دعوة باطلة ولله الحمد. نعم.
وإن قال ألا إن
كم هذه الشبهة الثامنة، الشبهة الثامنة.
الشبهة الثامنة، وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
والخلاصة أقول هذه الآية أو هذه الشبهة التي الشبهة الباطلة التي يستدل عليها بالآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الحقيقة هؤلاء كعادة المبطلين فصلوا الآية عما بعدها، والتي بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون، من هم أولياء الله؟ فالشيخ رحمه الله ضمن الرد المفحم وخلاصته هذا حق، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا حق ولا نجادل فيه ونحن معك، لكن لا يعبدون. فالنزاع إذن بيننا وبين القوم هل هو فيما أعده الله لأوليائه بقوله لا خوف عليهم أو لا وهم لا يحزنون، نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني هل النزاع والمجادلات والمخاصمات في ما أعده الله لهؤلاء من الثواب أو في عبادتهم؟ في عبادتهم. وثانيا الواجب عليك محبتهم، وكذلك نقول وطاعتهم، فإنه لا ولي من أولياء الله يأمر بعبادة نفسه أبدا، ولا يأمر بعبادة ولا يأمر إلا بعبادة الله، فالواجب طاعتهم إن كنت صادقا. وثمة أمر آخر وهو أن نحن نؤمن بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله سبحانه وتعالى من خوارق العادات على أيدي بعض الصالحين. وهذه الكرامة التي هي أمر خلاف العادة يجريه الله على من يشاء من عباده، ويجريه لمن يشاء من عباده، هذا يؤمن به أهل السنة بشرطين. الشرط الأول أن يكون من جرت له هذه الكرامة من الصالحين، من أهل التوحيد، من أهل التقوى. فإن كان من الدجاجلة والمخرفين فإن هذا ليس كرامة، إما أنه استدراج وإما أنه فتنة للشيطان. والشرط الثاني صحة نسبتها إلى من روية عنه، لا بد من هذين الشرطين، فإن لم يصح سندها لم نقل إنها كرامة. نعم،
وقفنا على شبهة.
طيب نقف على هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.